بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل بالفصل 19. تلاميذ يوحنا في أفسس. بيقول بالآية الأولى: وبينما أبولوس في كورنثوس وصل بولس إلى أفسس بعدما جاز أعالي البلاد فلقي فيها بعض التلاميذ. عرفنا بالفصل الماضي إنه أبولوس يلي هو شخص بأفسس هو يهودي إسكندري الأصل، رجل فصيح اللسان متبحر في الكتاب، هيدا شفناه بالآية 24 بالفصل 18. بالنسبة لأعالي البلاد، بعدما جاز أعالي البلاد، كان بولس مثل ما عرفنا بالفصل 18 كان جاي من فريجيا، وجب عليه أنه يمر بالمناطق الجبلية للوصول لعاصمة إقليم آسيا، مثل ما سبق أنه قضى فيها مدة قصيرة بالفصل 18، كمان شفنا هذا الكلام. وبأعمال الرسل بخبرنا كتير عن موضوع التبشير بأفسس، هلأ رح نشوف نحن بهذا التبشير بهذا الفصل. وأفسس كانت من أكبر مراكز العالم اليوناني الروماني التجارية والدينية، ولكن ما بخبرنا بسفر أعمال الرسل كتير من الأمور أكثر من أنه إقامة بولس هناك لمدة سنتين. بعض الأمور ما بتربط بينها، يعني مثل أحداث صغيرة بس ما بيفوت بقلب التفاصيل كلها سوا. بأفسس كتب بولس رسالة الأولى لأهل كورنثوس، ويرجح أنه كتب فيها الرسالة لأهل غلاطيا وربما الرسالة لأهل فيليبي، وهيدي الرسائل لجانب الرسالة الثانية لأهل كورنثوس يلي انكتبت بمقدونيا بعد هيدا الوقت بقليل بأوقات قليلة. وبتكشف عن وجوه تانية من وجوه خدمة بولس الرسولية بأفسس. وأفسس كانت عاصمة آسيا الصغرى، وكانت ملتقى الشعوب والحضارات، وهي مدينة طبيعتها غنية بأرضها وأنهارها والميناء اللي فيها، وامتازت بالخصوبة والتجارة. بالآية 2: فقال لهم: هل نلتم الروح القدس حين آمنتم؟ فقالوا له: لا، بل لم نسمع أن هناك روح قدس. هلأ طبعا أنه منه من المعقول أنه يكونوا هودي التلاميذ يلي مثل ما بيقول بالآية الأولى أنه كان عندهم إيمان بالآيات الأولى والثانية، أو بيجهلوا الروح القدس أو بيجهلوا وجود الروح القدس. لا شك إنهم هن ما سمعوا بهبة الروح القدس من أيام العنصرة، فمن هيك بيقولوا ما عرفنا، لا بل لم نسمع أن هناك روح قدس. وهذا الإيمان تبعهم بيشبه إيمان أبولوس يلي كمان مثل ما عرفنا عنه بالفصل الماضي، فيلي منشوفه أنه التقوا بتلاميذ عندهم معرفة غير كاملة عن الرب يسوع مثلهم مثل أبولوس، وقبلوا تعليم مار يوحنا المعمدان إنه المسيح بده يظهر قريبا، ولكن ما عرفوا إنه ظهر فعلا ولا سمعوا عن حلول الروح القدس. كان عدد هودي المؤمنين 12 شخص، رح نشوفهم بالآية 7. هودي ما كانوا تعرفوا على أكيلا وبريسكيلا يلي كانوا تركوا بولس بأفسس، وهلأ رجعوا التقوا فيه. كانت قلوبهم مستعدة لقبول الروح القدس، بيعطين الروح الثمار يلي هي ثمار الشركة بالطبيعة الإلهية، بيتمتعوا بالحب والفرح والسلام والعفة والصلاح ليمشوا بالروح بحسب هدي الروح القدس وتحت قيادة الروح القدس. بالآية 3: فقال: فأية معمودية اعتمدتم؟ قالوا: معمودية يوحنا. طالبنا الرسول بولس بالمعمودية لأنهم كانوا ما بيعرفوا شيء عن الروح القدس أو بمعرفة بسيطة. الإنسان اللي بده يتعمد بيتعلم أولا على إيد الروح القدس، على هدي الروح القدس. معموديتهم كانت معمودية يوحنا بدون معرفة بالروح القدس، من هيك ما نالوا ولا تمتعوا بالميلاد الجديد، وهيك ضروري أكيد لحتى ينالوا المعمودية بمعمودية الروح القدس والنار. بالآية رقم 4: قال بولس: إن يوحنا عمد معمودية توبة داعيا الشعب إلى الإيمان بالآتي بعده، أي بيسوع. وضح لهم مار بولس معنى معمودية يوحنا بكون عم بتهيئ للإيمان بالرب يسوع، ولكن عم بيقول لهم أنه في عنده عطية كاملة اللي هي من خلال الروح القدس. ما أساء مار بولس لمعمودية يوحنا لأنه هي معمودية للتوبة حتى يعترفوا الناس وهن بحاجة لمخلص يغفر لهم خطاياهم. من هيك وجب عليهم أبول يلي هدفت له معمودية يوحنا اللي هو بده يوصلهم للرب يسوع لأنه هو صديق العريس. أما العريس السماوي اللي هو الرب يسوع يلي عنده العروس هو الرب يسوع. بالآية 5: فلما سمعوا ذلك اعتمدوا باسم الرب يسوع. على ما يبدو أن المعمودية هون يلي نلوها هي المعمودية المسيحية، تختلف كل الاختلاف عن معمودية يوحنا. فمن بعد ما تعرفوا على الحق الكامل ما جادلوا مع الرسل، وإنما قبلوا المعمودية فورا باسم الرب يسوع. بالآية رقم 6: ووضع بولس يديه عليهم فنزل الروح القدس عليهم وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون. مثل ما صار بقيصرية الحديث اللي شفناه بالفصل العاشر وكمان بالفصل الثاني والفصل 11، مثل ما صار من ناحية وضع الأيدي والتكلم بلغات والتنبؤ. بعد المعمودية حط إيده مار بولس عليهم، هيك بنالوا سر التثبيت. من هيك نحن بدنا نعرف كيف الفرق. أول شيء اتعمدوا، بعدين بوضع الأيدي اللي هو سر التثبيت، بحلول الروح القدس عليهم ونالوا مواهب الروح مثل التكلم بألسنة والتنبؤ يلي هن بعض من مواهب الروح القدس. هون عم نشوف انه هالحدث هو امتداد ليوم 50 يلي له فاعليته على مدى الدهور، وهيدا الشيء بيصير مع كل اللي بيتعمدوا بامتداد لعمل 50 اللي هو وقت العنصرة بالعلية. بالآيتين 7 و8: وكان عدد الرجال كلهم نحو 12 رجلا. بكفي بالآية 8: ثم دخل المجمع وكان مدة 3 أشهر يتكلم بجرأة وهو يجادل الحاضرين ويريد إقناعهم في أمر ملكوت الله. مثل عادته بيدخل بالخدمة بالمجمع اليهودي بيقدم له الإنجيل، لأنه عم بيجمع خراف بيت إسرائيل الضالة المشتتة على الجبال، وهو بهيدا الوقت عم يقتدي بالرب يسوع. بقي لمدة 3 شهور بحوار معهم بدون يأس ولا ملل، بيقولوا وكان مدة 3 أشهر يتكلم بجرأة وهو يجادل الحاضرين ويريد إقناعهم في أمر ملكوت الله. كان حديثه هالفترة هيدي على ملكوت الله يلي بيأسسه بقلوب البشر ليعطيهم الحياة الطوباوية وبيخلي بأعماءهم أيقونة السماء. كان عم بحاججهم، يعني عم بيدخل معهم بحوار، بيقدم لهم البراهين من الكتاب المقدس وبيجاوب على اعتراضاتهم وبيقدم لهم أسئلة وبيتقبل جواب الأجوبة منهم، وما طالبهم بالإيمان بدون تفكير، وإنما عم بيقول هون إقناعهم ويريد إقناعهم في أمر ملكوت الله، يعني قدم لهم الدلائل العقلية والفهم. بالآية رقم 9: ولكن بعضهم قست قلوبهم ولم يؤمنوا فأخذوا يطعنون في طريقة الرب أمام الجماعة، فانصرف عنهم وانفرد بالتلاميذ يخاطبهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. من بعد ما قست قلوب البعض وقاوموا كلمة الحقيقة لمدة 3 شهور بالرغم من الجهود يلي بذلها معهم، ترك المجمع اليهودي. هون لحتى يثبتهم بالإيمان، لحتى ينموا بالمعرفة الروحية، ما يتعثروا بسبب شتائم غير المؤمنين وهجومهم المستمر. والكلمة هون بالآية مثل ما قلنا 9: ولكن بعضهم قست قلوبهم ولم يؤمنوا فأخذوا يطعنون في طريقة الرب أمام الجماعة. يطعنون، قديش هيدا الشيء عم بيجربوا إنه يوقفوا ضد هذه التعاليم، بيحطوا كمان بإثارة بعض الأفكار اللي هي أكيد منا عقلانية لحتى يوقفوا عمل البشرة ببشرة مار بولس. يخاطبهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. بيقولوا البعض ربما بيكون المقصود أنه هو أستاذ بعلم البيان كان بيأجر أو بيعير المكان التعليم لمربولوس اللي هي كلمة كورنثوس في مدرسة تورانوس. والبعض بيقولوا أنه مدرسة تورانوس هي معهد لاهوتي يهودي، لأنه كان لليهود في مدارس لاهوتية بجوار المجمع خاصة بالمدن الكبرى. بيعتقد البعض كمان أنه هي مدرسة فلسفية للأمم، الناس الأمميين تنتمي لتيرانوس، وكان في شخص له مركز كبير ربما كان حاكم المدينة هو يلي موجود بهالمكان. فانصرف عنهم وانفرد بالتلاميذ يخاطبهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. فانسحابه من المجمع مش معناته أنه الفشل، ولكن دلالة على حفظه للتلاميذ من العثرة، وهون بيعطيه فرصة للقاء مع التلاميذ مش يوم واحد بالأسبوع وإنما يعني يوم السبت، وإنما كان يلتقي معهم يوميا لحتى يحفظ هالجماعة اللي هي البقية الباقية أو باقي الأشخاص لحتى يبشرهم بالبشرة الحقيقية. بالآية رقم 10: واستمر ذلك منه مدة سنتين حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلمة الرب. هلأ واستمر ذلك منه مدة سنتين، هون هود السنتين بينضافوا لثلاثة شهور المذكورين بالآية 8، ورح يقول مربولوس بالفصل 20 الآية 31 إنه بقي ثلاث سنين بأفسوس. بالآية اللي بيقول فيها حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلمة الرب، لا شك إنه بهيدا الكلام في تفاؤل، لو ما كان عم بيعني أنه إلا بس إقليم آسيا مش آسيا الصغرى كلها مع بعضها، ولكن ربما بدل على حتى الانتشار ممكن يوصل بكلام تفاؤلي أنه بيوصل لكتير من المناطق، لأنه هالقد البشرة كتير حلوة وبتخاطب القلوب المحبة والعطشان اللي تسمع عن الرب يسوع. بهيدي الفترة تأسست كنايس بكولوسي وبلوادوكيا وهيروبوليس، كمان هيدا الشيء رح نشوفه بكولوسي 2:1-4:13، وربما كمان في تأسيس لبعض الكنائس بهيدي الفترة يلي قضى مربولوس بأفسوس. بالآية رقم 11: فكان الله يجري عن يدي بولس معجزات غير مألوفة. هلأ ما نسمع أبدا عن آيات عملها مربولوس من بعد ما طلع الروح الشرير من العرافة بفيليبي، وما نذكر أنه صنع آيات بتسالونيكي وبيريه وأثينا، ولكن هل صنع آيات ما سجلها سفر أعمال الرسل؟ غالبا مطرح ما بيكون كلمة الإنجيل عم تنجح ما كان في داعي لوجود آيات. بأفسوس إن وجدت مقاومة شديدة وشتائم من اليهود والأمم، من هيك كان الله بيعمل العجايب على إيدين بولس، بيقول قوات غير معتادة، معجزات غير مألوفة. فهيدا الشيء أكيد نحن ما فينا نتجاهل إنه القديس بولس ما كان عم بينشغل بتسجيل كل هالآيات والقوات، ولكن اقتضت ظروف أفسوس إنه يعمل الله على إيدين مربولوس قوات غير معتادة، يعني ما عملها أي رسول آخر. بالآية 12: حتى صار الناس يأخذون ما مس بدنه من مناديل أو مآزر فيضعونها على المرضى فتزول الأمراض عنهم وتذهب الأرواح الخبيثة. عم نشوف أنه مربولوس انعطى يعمل قوات غير معتادة، معجزات غير مألوفة، وكان اسم الرب يسوع عم بيتعظم. هذا الشيء رح نشوفه بالآية 17 كمان بقلب هذا الفصل. قدس الله الإنسان مش بس بجسده، وحتى لمربولوس مش بس بجسده، وإنما المناديل والمآزر يلي بتمرق على جسمه الضعيف تنحط على المرضى يلي فيهم أرواح شريرة، وأكد إنه أعطاهم سلطان على الأرواح النجسة وإنه يشفوا كل الأمراض. بالآية رقم 13: فحاول بعض المعزمين الطوافين من اليهود أيضا أن يلفظوا هم أيضا اسم الرب يسوع على من مستهم الأرواح الخبيثة، فكانوا يقولون: عزمت عليكم باسم يسوع الذي يبشر به بولس. فإذا أول شيء فحاول بعض المعزمين الطوافين، المعزمين هن اللي بيحاولوا يحصلوا على أمر بقوة بتفوق قوة الإنسان والطبيعة، مثل يلي كانوا بفلسطين. هيدا الشيء منشوفه بلوقا الفصل التاسع الآية 49 وبإنجيل متى بالفصل 12 الآية 27. وكانت أساليب هود المعزمين العادية بتشبه السحر، كمان رح نشوفها بالآية 19 من هيدا الفصل. والطوافين هن يلي بينتقلوا من مكان لآخر. والكلمة عزمت عليك يعني قسمت أو أقسم، قسمت عليك أو أقسمت عليك كمان، يعني بمعنى أنه باسم الرب يسوع أقسمت عليك أنه أنت تطلع أيها الروح النجس. هون عم نشوف أنه الإنجيل لوقا عم بفرجينا عن مدى تأثير خدمة مربولوس بأفسس. البعض من المعزمين يلي بيدعوا أنه بيطلعوا الشياطين بيطوفوا بأفسس للمكسب المادي، فكروا أنه هن عم بيمارسوا هيدا العمل بقوة الرب يسوع يلي عم بيكرز فيه مربولوس. هودي اليهود شافوا القوات غير المعتادة يلي انوهبت للمربولوس، عوض أنه يآمنوا أرادوا أنه يستعملوا قوة الاسم بعمل السحر. الكلمة اليونانية لكلمة الطوافين بتدل على شخص بيطوف هو عاطل، وهو عاطل سيء، يعني ما عنده موضع ينام فيه. وهودي كانوا كتار بالعالم، وعملهم أن يطوفوا لعمل السحر والإدعاء أنه هن بيطلعوا الأرواح الشريرة وأنه بيقسموا باسم الله لحتى يطلعوا الشياطين. بالآية 14، وكان لسقواس أحد عظماء كهنة اليهود 7 أبناء يفعلون ذلك. فعم نشوف أنه استمروا كيهود أنه يعملوا هيدي الأعمال لحتى ينتفعوا من هيدا الاسم، وكل يلي عملوه هو من أجل المجد والنفع المادي، من أجل النفع المادي. ولعله كان عضو بالمجمع يلي هو مثل ما قلنا عن اسمه، وكان لسقواس أحد عظماء كهنة اليهود 7 أبناء يفعلون ذلك، لأنه هو عضو بالمجمع من عظماء الكهنة، ترك أورشليم ليعيش بأفسس. وبالحقيقة أنه أمر محزن أنه من هيدا الصبط يلي هو مقدس لله لخدمته، وبيت هارون يلي خصصه ككهنة، ككهنة لإله، فإذا هيدا الشخص هو من عظماء الكهنة. هود الأشخاص يلي هن مكرسين لخدمة الله انحرفوا ليصيروا منهم خدام لإبليس، بيمارسوا السحر والرقية باسم الله نفسه، مش تكريما لله، وإنما إيمانا بقدرته لممارسة السحر. وهيدا الشيء هون الخوف الكبير. بالآية 15، فأجابهم الروح الخبيث، أنا أعرف يسوع وأعلم من بولس، ولكن أنتم من أنتم؟ أدركت الأرواح الشريرة أنه بيعملوا هود الأشخاص عم بيعملوا هيدا الشيء مش عن إيمان بقوة يسوع المسيح للخلاص والتمتع بالملكوت، وإنما بإساءة استخدام هيدا الاسم. من هيك لو قصموا باسم يسوع ما بيحملوا قوته. بقول وأما أنتم، ولكن أنتم من أنتم؟ بيعني شو هي قوتكم؟ أنتم ما بتنتموا للرب يسوع، ولا بتدركوا إمكانية مربولوس الكارز باسم يسوع. من هيك مش من حقكم أنه تعملوا آيات باسمه. بالآية 16، ثم وثب عليهم من كان فيه الروح الخبيث، فتمكن منهم جميعا وقهرهم، فهربوا من ذلك البيت عراة مجرحين. تظهر قوة الشياطين عظيمة بالوقت يلي بيكون الشخص غير مؤمن أو ضد إيمانه، لكن سمح أنه يصير في سخرية منهم، لأنه طلعوا مثل ما أقول خرجوا، فهربوا من ذلك البيت عراة مجرحين. ليش؟ لأنه عم بيلعبوا بعمل شرير مع الشيطان. أكيد ما حدا بيحط إيده بإيد الشرير بيطلع ربحان، وإنما دايما مهان. بالآية 17، فبلغ خبر هذه الحادثة إلى جميع سكان أفسس يهود ويونانيين، فاستولى الخوف عليهم أجمعين، وعظم اسم الرب يسوع. طبعا المجد هون منه مذكور إنه بشكل عام إنه لله، وإنما اسم يسوع أو المقام ربا. اللي بدنا نقوله أكيد مش معناته أنه يسوع هو مش الله. الفكرة عم نحكي نحن كعمل أقنومي، ما قالوا بمجد الله، وإنما قالوا بل اسم يسوع وما كان هدف الشرير أو عدو الخير إنه تمجيد الله، ولكن لقي الفرصة متاحة ليأذي هالسبع بنين. أما الله الصالح حول هيدا الحدث لبنيان الكنيسة، وقع الخوف، خوف الرب على جميع اليهود والأمم الساكنين بأورشليم، وتعظم اسم الرب يسوع قدام كثير من الناس. بالآية 18: فأخذ كثير من الذين آمنوا يأتون فيعترفون ويقرون بأعمالهم، يعني يقرون بأعمالهم السحرية. هون عم نشوف إنه في ممكن إن يكون في البعض آمنوا وتعمدوا ولكن أخفوا بعض الخطايا، ما قدموا توبة حقيقية وجادة. هون الحدث أرعبهم، وهون لحتى ما يكتفي إنه الشخص بالتمسك باسم الرب يسوع بس، وإنما بيلزم التجاوب مع عمل الروح القدوس والسلوك حسب تعاليم الرب وحسب العهد الجديد يلي التزموا فيه. هودي إجوا بمخافة الرب ليعترفوا بكل شيء موجود بأعماق قلبهم، وهيك تحول الحدث لتوبة لكثير من الأشخاص، واعترفوا لدى الرسل والتلاميذ، وهذا الشيء جذب بعض من الأشخاص غير المؤمنين للإيمان الحي بالرب يسوع. بالآية 19: وجاء كثير من الذين يفترون السحر فبكتبهم وكدسوها فأحرقوها بمحضر من الناس كلهم وحسب ثمنها فإذا هو 50,000 من الفضة. الكلمة الموجودة يفترون السحر أو بترجمة اللفظية بتدل على يفترون التوافه، وهون هيدا تلطيف للدلالة على السحر، وكانت كتب السحر كتير كبيرة مشهورة بأفسس. أدرك كتير من السحرة وهواة الأعمال السحرية ضعف قوة إبليس وكل جنوده قدام اسم الرب يسوع، وصدر عن قلب إلون إنه يصير النفوس المقدسة وبجدية جابوا كل الكتب، كتب السحر يلي كانوا بيستعملوها، وحرقوها علانية بدون ما يعتبروا لغلاوة تمن هودي الكتب. حرقوا كتب السحر علانية قدام الكل، بيعلنوا توبتهم ومعترفين بخطاياهم، وقدموا كل رصيد من كتب السحر الثمينة ليعلنوا عدم الرجوع للسحر، وكانوا يلي عم بيفكروه مصدر رزق لإلهم وغنى لإلهم بطل إلو قيمة، لأن ما صار مثل الوباء يلي بيريدوا أنه يتخلصوا منه. حرق الكتب علانية كان تعبير عن روح الفرح بالنصر على عدو الخير اللي هو الشرير، والفرح بخلاص الرب يسوع. بالآية رقم 20: وهكذا كانت كلمة الله تنمو وتشتد بقدرة الرب. كلمة تشتد بتدل على أنه أصاب إعلان البشرى نجاح كتير كبير. عم نشوف بالوقت يلي كانت أعمال إبليس يلي تجلت بالأكثر بأعمال السحر عم تتحطم، كانت كلمة الرب عم تنمى وعم تتشدد، وكان بيدرك المؤمنين أعماق جديدة للكلمة، بينجذب غير المؤمنين للتمتع بهالكلمة الإلهية. بالآية 21: وبعد هذه الأحداث عقد بولس النية على أن يجتاز مقدونيا وأخائيا فيذهب إلى أورشليم، وقال: يجب علي بعد إقامتي فيها أن أرى روما أيضا. عقد بولس النية، يعني عزم بالروح، عنده بهدي من الروح القدس، فيذهب إلى أورشليم. الروح على أورشليم كانت بمقصد مربولوس لما كتب 1 كورنثوس اللي هي بآخر سفر، بآخر رسالة مربولوس الأولى لأهل كورنثوس اللي هي الفصل 16 من الآيات 5-6، وبـ2 كورنثوس 1:15 والآيات اللي بعدها، كان سفر أعمال الرسل ما بيذكر شيء عن سبب هيدي الرحلة لأورشليم. وفي كمان بعض المحلات بتقول إنه سببها تيحمل صداقات الكنايس يلي أنشأها مربولوس. كانت شهوة قلبه لمربولوس كرسول الأمم إنه يشهد للرب يسوع بروما، بكون عاصمة العالم الأممي بهداك الوقت. والله حط بقلبه هيدا الشوق، وحط خطة لزيارة كنايس مقدونيا وأخائيا وخاصة فيليبي وكورنثوس، وأراد زيارة الكنايس يلي غرسها ليطمن عليها، ولحتى يطمن الموجودين فيها على عمل الله بحياة الكنيسة. وهيك حط خطته إنه يروح على أورشليم لحتى يفرح قلوب الإخوة بعمل الله وسط الأمم ويقدم لهم هبات الكنائس اللي جمعها لفقراء أورشليم. بالآية 22: فأرسل إلى مقدونيا اثنين من معاونيه، هما تيموثاوس وأرسطس، وأما هو فتخلف مدة في آسيا. طبعا تيموثاوس كان الشخص المناسب لإرساله لمقدونيا، لأنه سبق وكان هناك مع الرسول بولس لما قام بتأسيسه، وهذا الشيء شفناه نحن بالفصل 16 من أعمال الرسل وبالفصل 17. أرسطس كان أمين خزانة الملك أو المدينة، هذا الشيء منشوفه برسالة مار بولس لأهل روما الفصل 16 الآية 23. من هيك هو الشخص المناسب كمان لإرساله مع تيموثاوس بغرض الجمع لفقراء أورشليم تجمعوا الهبات. لما بيقول أما هو فتخلف مدة في آسيا، يعني بأفسس تحديدا، حتى يتهيأ الجميع ليحطوا التقادم لأهل أورشليم من الفقراء، وبقي مع القديس لوقا. بالآية 23: وفي ذلك الوقت وقع شغب شديد على طريقة الرب. بهالآيات رح منشوف رواية طويلة بتبلش من هودي الآيات، يعني من 23 للآية 40 اللي بنخلص فيها بنهاية الفصل 19. مكتوبة هيدي المقطوعة بإنشاء كله في حيوية ومليان بالظروف يلي فيها تهكم، وكمان بتبين إنه في كرازة مسيحية وتبشير، وإنه التبشير باسم الرب يسوع ما تعرض لأي ملامة بنظر القانون الروماني، كمان رح نشوفهم بالآيات هلأ بعدين، وبأيد التاريخ وعلم الآثار بأكثر من محل كل هالأشياء اللي وردت بهالرواية من معلومات عن أفسس. هلأ منشوفهم كمان بالتفصيل. فبهيدي الآية: وفي ذلك الوقت وقع شغب شديد على طريقة الرب. المطرح اللي بيكون فيه شغب منه بسبب التعاليم يلي كانت بتثيرة المسيحية ضد الشعب الروماني، ولكن بحد ذاته التعليم بسبب قلة الإيمان لهالجماعة. في أشخاص بسبب تعليم الرب يسوع وتعليم المسيحية اللي كان يبشر فيها مار بولس، هيدا الشيء رح يخلي كتير من الأشخاص يقوموا على طريقة الرب. شو طريقة الرب يلي هي تعاليم الرب؟ بالآية 24: ذلك بأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصوغ هياكل من فضة لأرتميس، فيمكن الصناع من كسب غير قليل. طبعا بحسب الآية كان يصوغ هياكل من فضة لأرتميس، المقصود هون هو صور مصغرة لأشهر معابد المدينة وأربحها، بتطلع مربحة كثير كبير، وهو هيكل أرتميس كمان رح نشوفه بالآية 27. هي الآلهة المكرمة، من هيك بهذا الاسم ما كانت بتمت أبدا بصلة لعذراء اليونانيين الصيادة اللي اسمها كمان أرتميس، وإنما كانت آلة إلهة يعني شرقية للخصب، دلالة على الخصب. بعدين بيقول بالآية بكفية: فيمكن الصناع من كسب غير قليل أو من عمل عظيم الثمن، لأنه ثمن كتير غالي وكانوا يطلعوا مربح كتير كبير. فهالهياكل الصغيرة كانت على شكل الهيكل بتنحط فيها الآلهة، تنعمل من خشب أو من المعادن النفيسة، وبينحط قدام بيجوا قدام المتعبدين وبيحطوا مثل أكاليل أو بيحطوا مثل طوق على رقبة هودي التماثيل كتعويذة تستعمل للحماية. وكانت صناعة هياكل صغيرة من الفضة أو التماثيل للآلهة أرتميس تجارة مربحة للغاية، ونجحت خدمة مار بولس وانهارت هيدي التجارة. ليش؟ لأنه بعد ما عقد شخص اسمه ديمتريوس يلي انذكر هون، بيقولوا ذلك بأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصوغ هياكل من فضة لأرتميس، بعد ما عقد ديمتريوس انه يعمل اجتماع لمع كل الصاغة لحتى يصنعوا التماثيل الفضية أو بالأحجار الكريمة وضح لهم الخطر يلي رح يقرب منهم. بالآية 25: فجمع بينهم وبين محترفي الصناعات التي تماثل صناعتهم وقال لهم: أيها الرجال، تعلمون أن رغد عيشنا يأتينا من هذه الصناعة. ما لجأ ديمتريوس للحكام أو القضاة، وإنما لأصحاب المصالح المادية والعمال يلي كل واحد بيشغله أو شغله الشاغل هو بالعبادة، ومكسب استعمل العبادة هي مكسب مادي. عم نشوف هون الطريق السهل للكسب وأحيانا للغنى بيسيء للإنسان استغلال الأمور الروحية، وهون بيصير في مصدر غنى وسعة وبيكون عنده أموال طائلة بسبب أعمال مخالفة للأمور الإلهية. بالآية 26: وقد رأيتم وسمعتم أن بولس هذا أقنع واستمال خلقا كثيرا، لا في أفسس وحدها، بل كاد أن يفعل ذلك في آسيا كلها، فقد قال لهم: إن الآلهة التي صنعتها الأيدي ليست بآلهة. إذن هون عم نشوف كيف كان بطلان الأصنام هو واحدة من مواضيع تبشير مار بولس للوثنيين. بهيدي الشهادة من الوثنيين نفسهم بتدل على نجاح خدمة مار بولس، مش بس بآسيا وإنما ببلاد كتيرة بآسيا الصغرى. بالآية رقم 27: فأصبح الخطر لا يقتصر على حرفتنا هذه، فيخشى أن تزدر، بل يتناول أيضا هيكل الآلهة الإلهة العظمى أرتميس، فيجعله عرضة لأن يعد باطلا، فلا تلبث عظمتها أن تنهار تلك التي تعبدها آسيا كلها والعالم أجمع. طبعا عم نشوف بكلام ديمتريوس في نوع من المبالغة يلي فيها تحريض لهالجماعة اللي هن الصاغة ضد تعليم مار بولس. عم نشوف هون بهالكلام يلي كشفه ديمتريوس عن مدى الخطورة يلي عم بتحل فيهن، لأنه لما بده ينتشر الإيمان مطرح ما بيكون تعليم باسم الرب يسوع بدها تتسكر كل متاجر الصناع، وبدها تبطل صياغتهم لهياكل أرتميس الفضية. ما بيوقف الأمر عند فقدان مصدر رزقهم، وإنما بتصير لهم إهانة بكونهم عم بيعبدوا آلهة باطلة، وما رح يكون هيدا الشيء هين بالنسبة لهم، وبده يخليهم يصير في ثورة دينية، وهيدي خطيرة جدا إنه عم بيصير في إهانة للآلهة يلي بتتعبد لجميع آسيا والمسكونة. فإذا هون صارت بخطر، وكأنه مار بولس عم بيقول لهم إنه بكرازته أو بتبشيره اكتشف ديمتريوس إنه في خطورة على ثلاث محاور. أول شيء إنه بدهم ينحرموا من المكسب المادي، وبعدين بدهم يصيروا فقراء ومعوزين. تاني خطر إنه رح يفقدوا كرامتهم بكونهم كانوا عم يعملوا لحساب آلهة باطلة، وهيدا أخطر بكتير من الخسارة المادية. وتالت شيء تشويه صورة الإله العظيمة أرتميس يلي بتتعبد لكل المنطقة هناك، وهيدا الشيء ما حدا بيتحمله. فإذا عم نشوف عنا ثلاث ضربات قاضية بتبشير مار بولس بطريقة سلامية، عم بيشوف الخطر المهدد لإله ديمتريوس هو وكل الصاغة يلي موجودين بهالمنطقة. الآية 28: فلما سمعوا ذلك ثار ثائرهم وأخذوا يصيحون: ما أعظم أرتميس أفسس. فإذا سمعوا الصناع أنه مهنتهم وآلهتهم بخطر، امتلوا كلهم من الغضب ضد الإنجيل والكارزين بالإنجيل والمبشرين، وما كان عم بيشوفوا علة حقيقية لقتل مار بولس ليتشكوا عليه أو إن كان هو أو رفاقه، ولكن لابد أنه يعملوا ضجة كبيرة وصخب شعبي ويكون في عندهم جماعة لحتى تلف حوليا، وهن يلفوا مع بعضهم لحتى يقوموا ضد تبشير مار بولس ورفاقه. بالآية 29: وعم الشغب المدينة بأسرها، فاندفعوا إلى المسرح اندفاع رجل واحد، وقبضوا على جايوس وأرسترخوس المقدونيين رفيقي بولس في رحلته. خطفت الجماهير غايوس وارسترخوس. الأول اللي هو غايوس هو من دربة منشوفها بأعمال 20-4، والثاني اللي هو أرسترخوس كان في إشارة لإسمه بأعمال 20، رح منشوفها كمان بالفصل الجاي إذا الله راد بالآية 14، وكمان بكولوسي برسالة مربولوس لأهل كولوسي الفصل الرابع الآية 10. فإذا هيدي الجريمة الموجهة لإلهم إنهم كانوا بصحبة الرسول بولس ومرافقين لإله بسفره. بيقول بهيدي الآية اللي هي رقم 29، وعما شاغبوا المدينة بأسرها فاندفعوا إلى المسرح. أو المشهد يلي هو كان المسرح اليوناني، هو مكان التجمعات الشعبية وكمان للانتخابات والمحاكمات، وكان فيها بتقدموا المجرمين للوحوش المفترسة. بالآية رقم 30، فهم بولس بالذهاب إلى محفل الشعب فلم يدعه التلاميذ. لما شاف مار بولس أنه هيدا الصخب الشعبي هرب، لكن لما شافون أنه اختطفوا رفيقين لإله أرادوا تسليم نفسه كان مار بولس، فهم بولس بالذهاب إلى محفل الشعب فلم يدعه التلاميذ. لما شاف أنه رفيقين انخطفوا اثنيناتهم، راح بده يسلم حاله للجمهور لحتى ينقذ حياتهم لرفيقيه من خلال محبته لإلهم، لكن التلاميذ مسكوه ما سمحوا له بهذا الشيء، وكأنهم قالوا له يلي صار مثل ما في حدث كتير مهم مثل ما عملوا خدام الملك داود، قالوا له أنه بالأفضل أنه يبقى بأسره وما يطلع لبرا. ذات الشيء بذات الأسلوب ما سمحوا لمار بولس أن يروح يسلم حاله للشعب محل لحتى يدافع عن هودي الرسولين اللي كانوا معه. بالآية 31، فأرسل أيضا إليه بعض رؤساء آسيا وهم من أصدقائه يسألونه ألا يعرض نفسه للخطر بالذهاب إلى المسرح. رؤساء آسيا المذكورة هون كانت مدينة آسيا بتنتخب كل سنة ثلاث رؤساء لآسيا أو أربعة، كانوا بيرأسوا رتبة تكريم الإمبراطور وروما بالأقاليم، وكانت هذه الشخصيات البارزة بتحافظ على لقبها لما تنتهي مهمتها. عم نشوف بهذه الآية، فإذا لما سمعوا بعض الأشخاص اللي هن من القادة اللي هن من الوجوه بآسيا وكانوا أصدقاء لإله، أرسلوا لإله أنه ما يسلم نفسه لأنه عرفوا قديش خطورة الموقف. وهودي القادة مثل ما قلنا عنهم هن مسؤولين عن حفظ الخدمات الدينية المناسبة، وبيختاروا للإشراف على المقدسات والألعاب العامة اللي بتكون تكريما للآلهة والإمبراطور الروماني بالأعياد الشعبية. فإذا كخلاصة عم نشوف بهيدي اللحظات اللي كانت الجماهير ثائرة على مجلس المنعقد، كانوا سمعوا مار بولس وحبوه وصاروا له أصدقاء، ولكن مش بالضرورة أن يكونوا صاروا مسيحيين بعد، وإنما كانوا عم بيكنوا له الحب والتقدير لشخصيته البارزة، وكانوا بيتمنوا يدافعوا عنه وكمان يمتصوا غضب الجماهير حتى يمكن السيطرة على الموقف بدون ما يهلك لا الرسول ولا رفقاته يلي موجودين معه، ما يهلك مار بولس ولا رفاقه. بالآية رقم 32، وكان بعض الناس ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر لهياج الجماعة وأكثرهم لا يدرون لماذا اجتمعوا. كان البعض عم يصرخ بطالب بقتل اليهود بوجه عام، وآخرين بقتل مار بولس ويلي معه، والغالبية العظمى ما بتعرف لشو اجتمعت ولشو كانت هيدي الثورة. بالآية 33، وأخرجوا من بين الجمع رجلا اسمه الإسكندر، وكان اليهود قد دفعوه إلى الأمام فأشار بيده يريد عرض الأمور على الشعب. هلأ ما في أي شيء بدل شو غاية تدخل هيدا الشخص اليهودي اللي عم نشوفه اللي نذكر هون اسمه الإسكندر. ما حدا بيعرف شو الفكرة يلي أشار فيها، ولكن على ما يبدو أنه في شيء كتير مهم تيتدخل لما حسوا أنه اليهود أنه بخطر، وكانوا مجتمعين ما بيميزوا بين مين مع مار بولس أو بين اليهود، من هيك دفعوا الإسكندر للحديث معهم لتهديتهم. وقف مش ليدافع عن نفسه، وإنما عن اليهود ككل. بالآية 34: فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون جميعا بصوت واحد نحو ساعتين: ما أعظم أرتميس أفسس. بهيدي الآية عم نشوف أنه بس عرفوا الجماهير أنه يهودي، ثارت بشكل أكتر وهي عم بتصرخ لمدة ساعتين، لأنه كانوا عم بيطلعوا للمسيحيين أنه نهن شيعة يهودية، من هيك أرادوا أنه يسكتوا إسكندر تما يحكي. بالآية 35: غير أن رئيس الديوان هدأ الجمع إذ قال لهم: يا أهل أفسس، من من الناس لا يعلم أن أفسس هي المدينة الحارسة لهيكل أرتميس العظمى وصنمها الذي هبط من السماء؟ رئيس الديوان ما كان هو حاكم المدينة، وكان له مع بهداك الوقت كان له شأن كبير، ولا سيما بجلسات مجلس الشعب. وبالآية اللي بيقول عنا لهيكل أرتميس العظمى وصنمها الذي هبط من السماء بحسب اعتقاد الشعب، هلا هو عم بيحكي بلغة الشعب انه انتو يلي بتعتبروه انه نزل من السماء، مش معناته انه هو عم بيأكد لهم على هيدا الشيء. طبعا اتحدث معهم باللغة يلي بتهديهم من ثورتهم، وبيأكد لهم انه هيدي الآلهة العظيمة النازلة من السماء لا يمكن انه يدمرها اشخاص عددهم قليل من اليهود، لكن وبخهم على مخاوفهم يلي ما بتليق بعظمة أرتميس. بالآية 36: فلما لم يكن من خلاف في ذلك وجب عليكم أن تهدأوا ولا تقدموا على شيء بغير روية. بأكد لهم هون أنه كان ما بيقدر حدا أنه يطفي غيرة الأفسسيين على عبادتهم لأرتميس وإخلاصهم لإله، بالتالي ما في خطر على هيدي العبادة بسبب إلا كتيرة من اليهود، فلا مجال أبدا لهيدي الأشياء أو الثورة اللي عم بتصير. وكأنه عم بيقول لهم هيدي الثورة هي بتهين العبادة وبتبين عن ضعف الجماعة وبتعرضهم للخطر بدون أي سبب. بالآية 37: فقد جئت بهذين الرجلين مع أنهما لم ينتهكا حرمة إلهتنا ولا جدفا عليها. بيقول إنه هودي الرجالين يلي لقطوهم منن منجسين للهيكل ولا سارقين لهيكل أرتميس، وإنما كانوا عم بيبشروا ضد العبادة للتماثيل، ولكنهم ما لزموا حدا، ما جبروا حدا أنه يستعمل العنف ضد الهياكل، ولا حاولوا تعطيل العبادة. كل يلي عملوه إنما هو بالحوار السلمي. بالآية 38: فإذا كان لديميتريوس وأصحابه من أهل الصناعة شكوى على أحد من الناس، فهناك مجالس تعقد وهناك حكام فليتقاضوا إليهم. بهالكلام عم نشوف أنه بشكل كتير ذكي عم بيقول لهم إذا كان ديمتريوس والصناع يلي أصابهم أذى عندهم شيء، أبواب القضاء مفتوحة ويمكن تحديد أيام للمحاكمة بهدوء وبحكمة، والولاة أو القضاة الرومانيين مستعدين لحتى يسمعوا كل الأطراف. بالآية 39: وإذا كان لكم طلب في غير ذلك فأمره يبت في المجلس القانوني. بأكد لهم أنه الكاتب أنه إذا كان في أي شكاوى تانية القضاء مستعد للاستماع بمحفل شرعي مش من خلال الثورة، حتى يمكن تحقيق العدالة وتنفيذ القانون. بالآية رقم 40: فنحن على خطر من أن نتهم بالفتنة التي وقعت في هذا اليوم، وليس هناك أي سبب نستطيع أن نتذرع به في أمر هذا التجمهر. قال ذلك ثم صرف الجماعة. يوضح لنا الكاتب أنه هيدي الثورة بتسيء لسمعة المدينة لدى روما، لأنه بدون ترتيب وبدون نظام بيتجاهلوا الإجراءات القانونية السليمة. بيلزمن أن يتذكروا أنه كل إنسان عم بيشارك بالثورة هون عم بتنحسب جريمة بعاقب عليها القانون الروماني بالإعدام. آخر شيء بيقول قال ذلك ثم صرف الجماعة. لما خافوا الكتار أنه ينمسكوا ينقبض عليهم ويتحاكموا جريمة التظاهر والشغب، انسحبوا وانصرفوا، انصرف المحفل كله. إذن عم نشوف هون بهذا الفصل الحدث ثورة بيشتغلوا مع الآلهة والصاغة واللي بيشتغلوا من ناحية الأصنام وكيف تزيينها وإلى آخره. هيدا الشيء شفنا فيه خطر على صناعتهم، وكيف بحكمة الرب استعمل وطلب ولا بل أوحى لأشخاص لحتى يكونوا عم بيدافعوا عن الإيمان الصحيح ويدافعوا عن مربولوس وعن رفاقه لحتى يبقوا مستمرين برسالتهم. عم نشوف كيف كمان توقفت هيدي الثورة بطريقة سلامية، وهيك كمان نشوف بعدين بالفصل اللي بعده لما بده يطلع مربولوس من أفسوس وبرسالته وبرحلته بكفي بأعمال الرسول. آمين.